ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. سأتكلم الليلة إن شاء الله عز وجل عن مباحات الصيام ومفسدات الصيام. أنا مضطر لأن أمرر جزءا خاصا بصيام التطوع على أن نعود إليه إن شاء الله عز وجل بعد ذلك إن كان في الوقت متسع. مباحات الصيام. قال المصنف حفظه الله: مباح في الصيام ما يأتي: واحد، نزول الماء والانغماس فيه. مباح للصائم أن يتمضمض وأن يستنشق الماء للإذهاب بالعطش أو الحر، ويباح له أن يصب الماء على رأسه، ويباح له أن يغتسل بغير كراهة في مذهب جمهور العلماء لما رواه أحمد وأبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصب الماء على رأسه من الحر أو العطش وهو صائم. يصب الماء على رأسه من الحر أو العطش وهو صائم. وهذا الحديث إسناده صحيح، وهذا هو مذهب الجمهور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تأتي في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث مفرج في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم فيغتسل عليه الصلاة والسلام، أو ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام. فلا فارق في ذلك بين غسل واجب أو مندوب أو مباح كالاغتسال للتبرج مثلا. وقد كره الحنفية هذا الأمر للصائم، كره له أن يغتسل أو أن يصب الماء على رأسه للإذهاب بالحر أو شدة العطش في حال الصيام، واحتجوا بأثر مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نهى عن دخول الحمام للصائم، وهذا الأثر إسناده ضعيف لا يصح، وحتى إن صح فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تصورنا أن قول علي رضي الله عنه حجة، فهذا النهي عن دخول الحمام أخص من النهي مطلقا عن الاغتسال. يعني حتى أن رجلا اغتسل في بيته ولم يذهب إلى الحمام، فهذا لم يقع في مخالفة المنهي عنه الذي ورد في أثر علي بن أبي طالب، لم يقع في مخالفته. واضح؟ واضح؟ يعني إذا الأثر الذي اعتمد عليه الحنفية مردود لثلاثة أوجه: الوجه الأول أنه ضعيف من جهة الإسناد، أثر رواه عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نهى عن دخول الحمام للصائم. واضح؟ يبقى الأثر ضعيف. فأن الأثر صحيح، لا حجة في قول الصحابي، الحجة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل أن قول علي حجة فيكون على ذلك من اغتسل في بيته ولم يذهب الى الحمام لم يقع في مخالفة الحجة، مش كده؟ يبقى اذا مذهب الحنفية مذهب ضعيف في هذا الامر. قال المصنف حفظه الله: نزول الماء والانغماس فيه لما رواه ابو بكر بن عبد الرحمن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه حدثه فقال: ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصب الماء على راسه وهو صائم من الحر او العطش. هذا الحديث رواه احمد ومالك وابو داود باسناد صحيح. وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل، كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل. فان دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح، اذا دخل الماء في جوفه من غير قصد. ولعلنا نذكر حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وابو داود بسند صحيح. وفي رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيه؟ صائما، فتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، إلا أن الصائم إذا دخل الماء إلى جوفه عن غير قصد فقد قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وجميعنا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجة وغيره وغيره من حديث ابن عباس بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز أو وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وايضا في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان الصحابه رضي الله عنهم لما قالوا: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، قال: نعم، قال الرب عز وجل: نعم، اي قد فعلت سبحانه وتعالى، فليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. اثنين: الاكتحال. الاكتحال مذهب جماهير العلماء أن الاكتحال جائز في نهار الصيام، وقد ذهب ابن شبرمة وابن أبي ليلى رحمة الله عليهما إلى أن الكحل يفسد الصوم، واستند إلى ما لا يستند عليه وهو الحديث الذي أخرجه أبو داود والبخاري في تاريخه بسند ضعيف عن عبد الرحمن ابن النعمان ابن هوذة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالإسمد المروح أي المطيب عند النوم، قال: وليتقه الصائم وليتقه الصائم. فهذا الحديث هو الذي استند عليه وهو حديث ضعيف، بل قال الشيخ الألباني حفظه الله: منكر، حديث منكر لا يعتمد عليه. وذهب الجمهور الى جواز الكحل بغير كراهة للصائم، استنادا الى حديث رواه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل في رمضان وهو صائم. وهذا الحديث ايضا اسناده ضعيف، ضعفه النووي والحافظ والشيخ الألباني، وقال الترمذي رحمه الله: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء من الأحاديث، لا الأحاديث التي أثبتت الاكتحال للصائم ولا الأحاديث التي نهت عن الاكتحال للصائم أو بينت أن الصوم يفسد بالاكتحال. والبراءة الأصلية في مثل هذه الأمور مستصحبة، المفروض أن نحن على البراءة الأصلية. لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بعبادة، إذا أمرنا بعبادة فلا يجوز ان نحكم ببطلان هذه العبادة ابدا الا بنص من الشرع. فالبراءة الاصلية مستصحبة ولا ينتقل عنها الا بدليل صحيح، ولا يوجد في الباب دليل يصلح للانتقال عن هذه البراءة. فكان الصواب ما ذهب اليه جمهور العلماء. قال المصنف حفظه الله: الاكتحال والقطره ونحوهما مما يدخل العين، مما يدخل العين سواء اوجد طعمه في حلقه او لم يجده، لان العين ليست منفذا الى الجوف، لان العين ليست منفذا الى الجوف. اعلم ان هناك طائفه من العلماء كما ذكرت ابطلت او افسدت الصيام بالكحل، ابن شبرومة وابن ابي ليلى، بناء على ان هذا الكحل يوجد طعمه في الفم لان العين تعتبر منفذا الى الجوف. هو ده منتهى كلامهم، هذا هو منتهى كلامهم. ابن حزم رحمه الله اجاب عن هذا الامر بإجابة لطيفة، قال: لو انه قطرت له خمر في عينه أيحد، أيقام عليه حد الخمر؟ فمن قولهم ألا، لا يقام عليه حد الخمر، فصح أن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا، وبالتالي لا يفسد الصوم، لأن الله عز وجل إنما نهى الصائم عن الأكل والشرب والجماع أي الشهوة وتعمد القيء وعن المعاصي فقط. فهذا لا يسمى اكلا ولا يسمى شربا، وهذا هو الذي ذهب اليه طائفه من اهل العلم وجزم بصحته شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، سواء كان ده في الكحل او في الحقنه الشرجيه او في التقطير في التحليل فتحه الفرج او مداواه الجائفه او المامومه. المامومه هي ان يشدد انسان في راسه فيفتح الراس، فتصير مثلا زي مثلا بيلبسوه بالبن. فطائفه من العلماء فطروا بهذا الامر، والجائفه ان يحدث جرح في بطنه يصل الى جوفه، هذا بطن مفتوحه، فكذلك اذا وضع شيء في الجرح في هذه الحاله فقد أبطل بعض العلماء الصيام من فعل ذلك او فعل به ذلك، وكل هذا لا يبطل الصيام كما سياتي ان شاء الله عز وجل. يبقى خلي بالك الكحل والقطره والطيب، لان الذين كرهوا الطيب او حرموه على الصائم انما ذهبوا الى حديث عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد بن هوله. نعم. ها؟ لا استنى، هتيجي دلوقتي ان شاء الله. الاكتحال والقطرب ونحوهما مما يدخل العين سواء اوجد طعمه في حلقه او لم يجده، لان العين ليست منفذا الى الجوف. الله عز وجل كما ذكر انما نهانا عن الاكل وعن الشرب، ولم ينهنا عز وجل عن ادخال اشياء الى جوف الجسد، طبعا ده من غير مضر الطعام اصلا، من غير مضر الطعام. لو واحد مثلا مفتوح الجنب وحطله اي دواء من الادويه، فكنا دلوقتي مع تقدم الطب وده كان معروف ايضا من في الماضي، لو وضع اي دواء في هذا الجرح لن يصل الى القناه الهضميه الا عن طريق التشرب او الارتشاح كالماء الذي يغتسل به الانسان ويتشربه الجسد، وكالطيب او الدهن الذي يدهن به فيتشربه الجسد ايضا من خلال المسمى. وعن انس رضي الله عنه يقول المصنف: والقطره ونحوهما مما يدخل العين سواء اوجد طعمه في حلقه او لم يجده، لان العين ليست منفذا الى الجوف. وعن انس رضي الله عنه انه كان يكتحل وهو صائم، كان يكتحل وهو صائم. طبعا مثل هذا الاثر انما يورده المصنفون أولا للاستئناف، ثانيا كأنه يريد أن يقول إن هذا هو المروي عن انس رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف من الصحابة، لان المالكية والحنفية رحمة الله عليهم يحتجون دائما بالاجماع الذي يعرف بالاجماع السكوتي، قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، وهذا ليس اجماعا وليس حجة عند المحققين من الاصوليين، لا يعد اجماعا ولا يعد حجة ايضا. والى هذا ذهبت الشافعية، اي الى ان الاكتحال لا يفسد الصيام، وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن والنخعي والاوزاعي وابي حنيفة وابي ثور، وروي عن ابن عمر وانس وابن ابي اوفى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف هذا، وهو مذهب داود، اي داود الظاهري رحمه الله. نعم، عن طريق الفم. نعم، عن طريق الحقن مثلا، زي الحقن اللي في الوريد او حقنة الفيتامين او ما الى ذلك، هذا ايضا ما يسمى طعاما. ده كلها هياتي ان شاء الله، بس اصبروا عشان الوقت ما نقصش مننا، كل الحاجات دي هتيجي، المسائل دي كلها هتيجي. هذا ايضا لا يفسد الصوم. الحقن شيخ الاسلام ابن تيميه فرق بين ما كان منها للاغتذاء وما لم يكن للاغتذاء. والانسان عند التامل فسيجد اولا ان مثل هذه الحقنه لا تسمى طعاما ولا شرابا، دي نمره واحد. نمره اثنين، انها لا تتسبب في اذهاب الجوع، لان الشعور بالجوع ناتج عن تاثير ميكانيكي، تاثير ميكانيكي. البطن لما بتفضى ده بينبه عصب معين، والعصب ده بينبه المخ، فبينبه المعده تدي افرازات تشعر الانسان بقى بمراره في طعم الفم وتغير طعم الفم وهكذا، وتشعره بالجوع. عشان كده واحد مثلا ان في معذره في التمثيل في الحيوانات مثلا، لما بيجوا يربوا حيوانات لهدف اقتصادي بحيث ان هم يدوا الحيوان العليقه اللي ميبقاش فيها شيء ضائع، العليقه التي تستخدم في انتاج الدهن او اللحم او اللبن زي ما هم عايزين، فالعليقه دي بتبقى مثلا 3 جرام او 5 جرام او 10 جرام من البروتين مع مش عارف كم جرام من الدهن مع كم جرام من المواد النشويه، كل دول طالما بتاع 100 جرام. البهيمة لو كانت ال 100 جرام دول بس تموت. هو بيعمل ايه؟ بيجيب ال 100 جرام دول ويخلطهم بشوالين تبن، التبن ده لا قيمة له الا اشعار البهيمة بالشبع، الابتلاء، الامتلاء. فمثل هذه فقط لن تؤدي الى ذهاب الجوع ايضا، وليس طعاما ولا شرابا، وهذا ما سيذكره المصنف حفظه الله في موضعه ان شاء الله. ثلاثة، القبلة لمن قدر على ضبط نفسه، تقبيل الزوجة لمن قدر على ضبط نفسه. والله رغم اختلف في المسألة دي عشان تشوف الانسان لابد وان هو يطلب الايه الدليل الصحيح، هم اختلفوا في هذه المسألة على 6 اقوال. الصحيح منها قول الجمهور الذين ذهبوا الى جواز القبلة والمباشرة للصائم. شوف الجمهور اهو ذهب الى جواز التقبيل والمباشرة للصائم اذا كانت المباشرة دون الجماع. احتجوا بحديث ام سلمة رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. نعم ايوه نعم في الصحيحين. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، أو ولكنه كان أملككم لإربه. فقط خطرة الأمام رحمنا دي عشان نبدع لها إن شاء الله. يبقى دي حديثين، وفي رواية مسلم لحديث عائشة رواية عند مسلم كان صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. في رمضان تصريحه بان الكلام ده كان في شهر رمضان، يعني ادي فعل النبي عليه الصلاه والسلام وادي مذهب الجمهور. ذهب ابن شبرمة وحكاه الصحاوي عن قوم لم يسمهم الى ان القبلة او المباشرة تبطل الصلاة والسجن، عكس المذهب الاولاني تماما. واحتج بقول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هم احتجوا بهذه الآية. من الذي يبين آيات الله عز وجل ويعرف بحدودها؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر في حديث حجة الوداع الذي رواه الإمام مسلم. جابر يصف كيفية خروجهم معه صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع فيقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، فما عمل به عملنا به. وهذا مصداق قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم يا أنا أرجوكم من فضلكم هتيجي إن شاء الله، انتظر رب حد ما يكتمل الكتاب أو يكتمل الأبواب اللي احنا هناخدها النهارده، وإن شاء الله هتجد من الأمور دي في مواضيعها كلها جاية. إن لقيت أنت مش لازم تسأل على كده تأثر، بس الصبر. ما هي المباشرة في اللغة؟ فيها تلاقي البشرة مع البشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المباشرة المنهية عنها في الآية هي الجماع، لأنه قبل وهو صائم وباشر وهو صائم. طيب، فهم قالوا: أبدا، هذان الحديثان يدلان على خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. اظن ان في اصل احنا حافظينه دلوقتي، ايه؟ الخصائص لا تثبت الا بدليل، الخصائص لا تثبت الا بدليل. والاصل ان حكمه صلى الله عليه وسلم حكم امته لعموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. يبقى هذه اول حاجة، ان الخصائص لا تثبت الا بدليل. ثاني حاجة، ان دعوة الخصوصية هنا باطلة. يوضح ذلك ما رواه الامام مسلم عن عمرو بن ابي سلمة رضي الله تعالى عنهما انه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ايقبل الصائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل هذه لام سلمة رضي الله عنها، اسأل به لام سلمة رضي الله عنها. فاخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. هذا الحديث يبين أن فعله صلى الله عليه وسلم حجة ويبطل دعوى الخصوصية. واضح؟ لأنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أحال على فعله، فلما اعتذر الصحابي لأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أبى النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الكلام وقال: أما والله إني لأخشاكم لله، لأتقاكم لله وأخشاكم له. وروى عبد الرزاق بسند صحيح أيضا عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم، فأمرها أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله، فسألته عن ذلك فقال: إني لأفعل ذلك. فرجعت المرأة إلى زوجها فغضب وقال: رخص الله لنبيه في أشياء. صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى رخصه في أشياء. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم، أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم. وقد كانت عائشة رضي الله عنها وكذلك أم سلمة تفتيان الناس بهذا الامر كما ثبت عند احمد باسناده على شرط البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها عن عكرمه عن عائشه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ولكم في رسول الله اسوه حسنه. وروى الامام احمد والطحاوي باسناد على شرط مسلم عن ام سلمه رضي الله عنها ان امراه سالتها فقالت ان زوجي يقبلني وهو صائم وانا صائمه. فقالت ام سلمه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وانا صائمه. يبقى اذا المذهب الثاني مذهب ما ينفعش. المذهب الثالث الكراهه وهو مذهب مالك رحمه الله ورواه ابن ابي شيبه باسناد صحيح عن ابن عمر. عكس الكراهه ايه؟ استحباب مذهب ابن حزم. ابن حزم قال يستحب او تستحب القبله والمباشره بالصائم ولا يخفى ان هذا الكلام فيه ما فيه. قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولا شك ان الاسوه انما في الافعال التي يفعلها صلى الله عليه وسلم وفيها معنى القربة او معنى العبادة. فالحق ان فعله عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع يفيد الجواز فقط لان هذا الامر ليس من الامور التعبدية. غاية طرف الامر ان فعله عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ان عموم قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. ان عموم المباشره في هذه الايه مخصوص بفعله عليه الصلاه والسلام من تقبيل ومباشره. المباشره خلاف التقبيل كالمعانقه او وضع اليد او ما الى ذلك. كل ما دون الجماع كل ما دون الجماع. وقد ثبت عند عبد الرزاق باسناد صححه الحافظ وكذلك صححه الشيخ الالباني وابن حزم ان مسروق سأل عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته صائما. قالت كل شيء إلا الجماع. كل شيء إلا الجماع. وعائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن النساء أدرى بأحوال الزوج من غيرهن أليس كذلك. وهناك من فرق بين الشيخ والشاب استنادا الى حديث ابي هريرة الذي رواه ابو داود باسناد فيه ضعف وان كان الشيخ الالباني حسنه في السلسلة وضعفه في المشكاة. الا ان على كل حال حديث ابي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن المباشرة بالصائم فرخص له ثم اتاه اخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. واضح؟ الجمهور أجاب عن هذا الحديث بإيه؟ بعد عمرو بن أبي سلمة قال في ريعان الشباب حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة للصائم وأنه عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك. بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة رضي الله عنها وهو صائم. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي صلى الله عليه وسلم وعائشة في 18 من عمرها يعني كانت في ريعان الشباب رضي الله تعالى عنها. وفي الأثر الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد أيضا على شرط البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلني عنها. أولا هي من اجتهادها رضي الله تعالى عنها. ثانيا قد تحتمل معنى آخر. إيه هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان أملككم لإرب إلا أنه كان يقبل. شوف كان مع أنه هو من أملك الناس لأنفسهم ومع ذلك لم يكن يتمالك فيقبل ويباشر عليه الصلاة والسلام. يدل على هذا الأمر ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله وكانت من أجمل نساء زمانها. أبوها طلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، وكانت تحت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. فدخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم جاء زوجها يبقى عائشة رضي الله عنها عمته، مش كده؟ فقالت له عائشة رضي الله عنها: لما لا تقبل إلى زوجك فتقبل وتلاعب؟ قال: وأنا صائم؟ قالت نعم. هو ده مذهب إيه؟ مذهب عائشة رضي الله عنها. وبذلك يعني نصل إلى أن القول الراجح هو قول الجمهور الجواز مطلقا، إلا أن الإيه؟ ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. الإنسان الذي يغلب على ظنه أنه إذا قبل فسيؤدي هذا إلى الإنزال، مش إلى الإنجاء، إلى الإنزال، فيجب عليه أن يمتنع عن هذا الأمر لما سيأتي إن شاء الله. نعم، من جهة المعنى قول الإمام الشافعي رحمه الله يعني راعى مسألة من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه، ولكن إيه؟ بدون مراعاة لأمر الشاب والشيخ. ها؟ الإيه؟ الإيه؟ طب أنا قلت الطيب مفيهوش حاجة، أنت أكيد اتولد الأسبوع اللي فات. حديث عبد الرحمن إيه؟ لا يا رجل، قلت الحديث، مش أنا قلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإسمد المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم، هتلاقيه في التكليف، وقال ليتقه الصائم، شوفها إن شاء الله، أمر بالإسمد، أمر صلى الله عليه وسلم بالإسمد المروح أي المطيب عند النوم، وقال ليتقه الصائم. نقرأ بقى ما ورد في القبلة. ثلاثة: القبلة لمن قدر على ضبط نفسه. قضى على ضبط نفسه يراد بها ألا يؤدي هذا إلى حضور الشهوة والإنزال أي الإمناء أو الجنابة، لأن هذا يفسد الصوم. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملك كل إرده. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: هششت يوما أي نشطت يوما من النشاط، والأثر ده ضعيف الإسناد، هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ لو تمضمضت بماء وأنت صائم هيجرى حاجة؟ طيب، يبقى كذلك كما أن المضمضة من مقدمات الشرب ولا تعتبر أو ليست مفسدة للصيام، فكذلك التقبيل من مقدمات الجماع وليس مفسدا للصوم. قلت: لا بأس بذلك. قال: ففيما؟ يعني انت لو تمضمضت وانت صائم يجرى حاجة؟ قال: لا. قال: طيب من ايه؟ والاثر ضعيف. اي ففيما السؤال؟ قال ابن المنذر: رخص في القبلة عمر وابن عباس وابو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن واحمد واسحاق، وكذلك ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعمر بن ابي سلمة إلى آخره. ومذهب الأحناف والشافعية أنها تكره على من حركت شهوته، وقد عرفت أنه إذا كان أو إن كان المراد بتحريك الشهوة الإنزال أو الجنابة فنعم، وإن كان المراد غير ذلك فلا كراهة. ومذهب الأحناف والشافعية أنها تكره على من حركت شهوته ولا تكره لغيره، لكن الأولى فرق، ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك، لا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك. لذا عشان حديث عمرو بن ابي سلمة، وعلشان عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها وهي في ريعان الشباب رضي الله تعالى عنها. ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك، والاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره، والأولى فرقها، والأولى فرقها، وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما. وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لها حكم القبلة، لقول عائشة رضي الله عنها كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. سواء كانت للتغذية أم لغيرها، وسواء أكانت في العروق أو تحت الجلد، فإنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد. يبقى الحقن إذن سواء كانت في العظم أو في الوريد تعرف إن هي إيه ما بتسطرش، وسواء كانت الحقن دي للاصطداء حقن فيتامين ولا مش فيتامين ولا كلام من ده، واضح؟ ولو ما هذا يتعلم بقى شحنا بنقول اهو، سواء كانت للاغتذاء او لغير الاغتذاء، وسواء كانت في العضل او في الوريد فلا تفطر، لا تفسد الصيام، وحتى الشرجية لسه الشرجية هدأت ان شاء الله. نعم ايه تقبيل قول. لا انا قلت ان هذا سياتي ان شاء الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريرة فيما يرويه عن الرب عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي او من اجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته. فلما نيجي نقول ان الشهوة المربية الجماع فقط، ده تقصد غير المخصص، ده عام، والانزال او الجنابة تسمى شهوة، الجنابة تسمى شهوة. يقول حضرة الشهوة ان الملي هو الذي ينزل عند الشهوة ويكون متدفقا ويتبعه استرقاء الى اخره، فهذا يسمى شهوة. هو الحقن لن تخرج عن من دول، اما ان تكون هي بيقولها عشان يتغذى بيها، او بياخدها مش عشان يتغذى بيها، لاي غرض اخر. فجميع الحقن نمت خمسة. نعم لا لا ما تنطش النقاط اللي احنا ماشيين فيه، هتيجي دي ان شاء الله في مكانها. نمت خمسة الحجامة. الحجامة بغير تطويل ذهب الجمهور الى جواز الحجامة للصائم، والحجامة هي اخراج الدم من الرأس كما قال المصنف حفظه الله، اخذ الدم من الرأس، والفرض اخذ الدم من اي عضو اخر، والحجامة تستوي مع الفرض في الجواز. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال افطر الحاجم والمحجوم، الا انه هذا ثابت عنه في حديث ثوبان وابي هريرة وعائشة ورفع بن خديج وزيد بن ثابت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذه العبارة ثابتة من أحاديثهم، أفطر الحاجم والمحجوم. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يحتجم في نهار رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. ولكن هذا الحديث أخذ به الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وغيره، فأفطروا صوم الحاجم والمحجوم. الجمهور على أن هذا الأمر جائز لأن الرخصة قد وردت بعد ذلك. إيه اللي بدل على أن الأمر أن المسألة دي أو الحديث ده مصروف، إما أن يكون منسوخا يعني ارتفع حكمه بالكلية، وإما أن يكون مصروفا عن ظاهره. ما رواه البخاري عن ابن عباس عن انس رضي الله عنه ان ثابت البناني ساله: اكنتم تكرهون الحجامه للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، الا من اجل الضعف، لا الا من اجل الضعف. وايضا ثبت عن انس فيما رواه البيهقي والدارقطني باسناد رجاله رجال الصحيح ورواته ثقات، قال البيهقي والدارقطني: لا نعلم باسناده علة. قال انس رضي الله عنه: اول ما كرهت الحجامه ان جعفر بن ابي طالب احتجم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اصفر هذان. ثم رقص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامه، اظن ده نص. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال: اصفر هذان، ثم رقص صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامه، وكان انس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. وإذا روى النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. الرخصة لا تكون إلا بعد إيه؟ بعد ناهي، بعد من؟ مش كده؟ بعد عزيمة. فكنا السلام رخص في الحجامة للصائم، يبقى دليل على إن الرخصة دي أو الإجازة دي جاءت بعد الإيه؟ جاءت بعد المنف. جاءت بعد المنف. وهذا الحديث اسناده صحيح، صححه الحافظ والألباني وغيرهما. ستة: المضمرة والاستنشاق. ثم قالوا: بدل ما نصل إلى النسخ في حالة الحجامة، الأولى أن يقال بجمع الإعمال جميع الأدلة إن الحجامة جائزة للصائم، وإنما تكره في حق من يضعف بالاحتجام، يعني هيصد الضعف نتيجة الاحتلام، لأن الاحتلام ينزل دم، يبقى تكره في حقه، وتزداد الكراهة إذا أدى هذا إلى إفطاره، إذا أدى هذا إلى إفطاره. يرشد إلى هذا حديث أنس الأول رضي الله عنه الذي رواه البخاري لما قال له ثابت البناني: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. ستة: المضمرة والاستنشاق. طبعا احنا خدنا من قبل ان ايه تكره المبالغة في المضمرة والاستنشاق لحديث مين بقى؟ لقيط بن صبرة: فاذا نقل الماء على سبيل الخطأ بغير تعمد فهل يفسد هذا صوم الصائم؟ لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. لما تيجي تتمضمض وما راح تدخل الجوف غصب عنك تكمل صيامك وصيام الصحيح، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما المضمرة والاستنشاق إلا أنه تكره المبالغة فيهما، فعل قيس بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. فإذا استنشقت فأبلغ، وأنا ما أعرف في من روايات الترمذي التي صححها الحافظ وغيره، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية أبي داود: إذا توضأت فنضمض. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد كره أهل العلم الصعوق للصائم، النشوق أو الرذاذ أو البخاخة اللي بإيه؟ ببخاخة الأنف وكده، لا لا يطلق. وراوا ان ذلك يفطر، وفي الحديث ما يقوي قولهم، في الحديث ما يقوي قولهم. قلت: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغه في الاستنشاق في حال الصيام، فكذلك يقال في الصعوط وفي غيره اذا استخدمه عن طريق الانف بحيث انه نزل الى البلعوم كالماء، فهذا يبطل الصيام، وإلا فلا يبطله، وإلا فلا يبطله. يعني شوف هو بيقول لك هنا ايه، وقد كره اهل العلم الصعوبه للصائم وراوا ان ذلك يفطر او يفطر. وفي الحديث ما يقوي قولهم، هو الحديث اذا ادى هذا الى نزول الماء الى الجوف فيبقى خلاص، انما اذا ما اداش الى نزول الماء يفرض ان هو بالغ في الاستنشاق الا ان هذا الماء لم ينزل الى الجوف، هل يفسد صيامه بهذا؟ لا يفسد صيامه بهذا. قال ابن قدامة وان تمضمض او استنشق في الطهارة فسبق الماء الى حلقه من غير قصد ولا اسراف فلا شيء عليه. وبه قال الاوزاعي واسحاق والشافعي في احد قوليه، وروي ذلك عن ابن عباس، ان الماء اذا سبق الى الحلق فهذا لا يفسد الايه، لا يفسد الصوم. وقال مالك ابو حنيفة يفطر لانه اوصل الماء الى جوفه ذاكرا لصومه فافطر كما لو تعمد شربه. طبعا التسوية بين العمد وغير العمد دي تسوية بين مختلفين، تسوية بين مختلفين. وذكر ربنا سبحانه وتعالى رفع ان الله رفع عن امتي الخطأ او وضع عن امتي الخطأ او النسيان وما استكره عليه، بخلاص ده موضوع ازاي نلحقه بالعمد. قال ابن قدامة مرجحا الرأي الاول اللي هو ان الصيام ما يفسدش لو ان الماء دخل الى الحلق بغير تعمد، ولنا انه وصل الماء الى حلقه من غير اسراف ولا قصد، فاشبه ما لو طارت ذبابة الى حلقه وبهذا فارق المتعمد. لكن ما دي عاملة بالضبط زي ما يكون ماشي وذبابة محترة دخلت في الفم وتدلع، صيامه يفسد بهذا؟ لا يفسد. ليه؟ لانه ما تعمدش، بل ده الامر ده رفض غصب عنه. فكذلك اذا سبق الماء فدخل الى الايه؟ الى الحلق. ننتهي عند هذا الحد ان شاء الله، نتنوكم بعد الصلاة. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فابتداء في اخ بيسأل عن مسألة هذا وقتها، يقول انا كنت متعودا ان اصوم في شعبان يومي الاثنين والخميس، فاخبرني احد الاخوة بان النبي عليه السلام نهى عن صيام النصف الثاني من شعبان، فلما قلت له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اكثر شعبان، قال اذا تعارضت السنة القولية والسنة الفعلية فالقولية مقدمة على الفعلية، ولا تعارض في هذا ولا حاجة بنا الى كل هذا الكلام. قد ثبت عند اصحاب السنن الاربعة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم او لا صيام، لا تصوم او لا صيام، لا اذكر نص الحديث، الا انه قد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين الا اذا كان صوما يصومه احدكم. اظن الحديث ده واضح جدا، لا تقدموا الشهر او شهر رمضان بصيام يوم ولا يومين، لازم تفرق بين شهر رمضان تخلي قبله يوم او يومين، ما تصومهمش الا اذا كان صوما يصومه احدكم. يعني حتى لو برضو انت متعود على انك انت تصوم اثنين وخميس وجي النهارده الاثنين وانت هتصوم على انه النهارده الاثنين وبكره صباح رمضان تصوم، طبعا الحديث ابن عباس، فلا تعارض من الاثنين. الانسان الذي معك لا استنى بقى، طيب خلاص خلينا نجلس بالصحابي ده. نعم اللي هو ايه؟ لا هو الشيخ ناصر مصحح الحديث. لا مصحح، ها؟ لا لا مصحح، طيب خلاص انا بقول على صحابي اللي هو الشيخ ناصر مصحح الحديث ده، حديث اذا انتصف شعبان عند ابي داود فلا صيام او لا تصوموا الشيخ ناصر مصحح الحديث. انا لا اذكر الكلام في الحديث الان، انما هو الحديث مصححه الشيخ ناصر. فالحديث على ان قلنا بصحته فهو محمول على ان الانسان الذي لا يصوم في صياما معينا اصلا، يعني الانسان بيصوم يوم ويوم مثلا، او الانسان بيصوم اثنين وخميس، او الانسان اللي بيصوم اكثر شعبان وما الى ذلك، لا يضبط هذا الحديث في حقه. انما يحمل على ايه؟ على من لا يصوم صياما معينا من السنه مثلا، ليه قدر معين من الصيام بيصوم. مش عارف بقى نكمل كتاب الصيام ونخش على كتاب الرقاق ولا ايه؟ المساله هتروح كده مش هتروح. ها؟ نكمل الصيام. هو على كل حال في مجد الاسلامي يوم الاثنين ان شاء الله في محاضرة هناك، ممكن نخلي كتاب المحاضرة بتاعت الرفاق دي او بقية الكلام على حديث ابي ذر وان سرق وان زنى نخليها في مادة الاسلام ولا نعمل ايه؟ ها؟ ايه عليكم؟ طب نكمل الصيام يوم الاربع؟ نكمل الصيام يوم الاربع اخوانا؟ معلش عشان الكابتن قادم اخر يعني الاسبوع القادم اخر اسبوع ان شاء الله في الدروس، وعلى كده ان قدر ربنا سبحانه وتعالى ان نستأنف بعد العيد ان شاء الله. خلاص كام النهارده؟